ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
اختلفت الروايات وتعددت في تحديد سنة ولادته، فقد ذكر الحسن البصري أن ولادته قبل البعثة 15 أو 16 سنة، وذكر ابن إسحاق أن ولادته قبل البعثة 10 سنين، ورجح ابن حجر قوله.
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه هو الذي وقف المواقف المشهورة المشهودة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصره. علي رضي الله تعالى عنه كان أول الصبيان إسلاما، لأن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد أول من أسلم من الموالي، وعلي أول من أسلم من الصبيان، فله أولية إذن رضي الله تعالى عنه باعتبار
سيدنا علي رضي الله عنه كان محظوظا، فقد حصل شيء من قحط وشدة في مكة، وكان أبو طالب كثير العيال، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يخفف عن أبي طالب، وذلك بأن يأخذ بعض أبنائه إليهم يعينونه على نفقتهم حتى تنجلي تلك الشدة التي تمر بالبلد.
النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من أبي طالب تخفيفا عن أبي طالب، لأن أبا طالب كان كثير العيال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يخف عن أبي طالب فأخذ عليا،
وأخذ العباس جعفر رضي الله عنه، وتركوا لأبي طالب عقيل.
كانت هذه الفرصة الذهبية لعلي لأن ينشأ في بيت النبوة وأن ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان ساعده منذ وقت مبكر،
فنشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كواحد من أبنائه، النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، وفي نفس الوقت في مقام الأب لأنه تربى في بيته.
جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام خديجة رضي الله عنها، فوجدهما يصليان، فقال علي: ما هذا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده وإلى عبادته وتكفر باللات والعزى. فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به من قبل، فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سرا قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم إن الله أوقع في قلبه الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاءه فقال: ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم.
أسلم ومن ذلك اليوم وهو الحمد لله إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب معه في رحلات الدعوة ويكلفه بالمهام فينجزها، ونشأ في الإسلام وحفظه الله تبارك وتعالى، فأدرك الإسلام قبل بلوغه وعصمه الله تعالى مما كان في الجاهلية.
لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الوحي ورأى الخير على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رضي عن النبوة ورضي عن الوحي، وكان من أولئك الذين سلم الله فطرتهم النقية من أن يسجد لصنم أو يشرب خمرا أو تعبث به الجاهلية بطيشها وبفنونها.
كان علي رضي الله عنه واحدا من المكيين الذين قرأوا وكتبوا في مجتمعهم الأمي، وقد عاش منذ طفولته في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربى على يديه وزادت عناية رسول الله به بعد إسلامه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافد القوي الذي أثر في شخصيته وصقل مواهبه وفجر طاقته وهذب نفسه وأحيا روحه. فقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، فرباه على القرآن الكريم، فكان هو الينبوع المتدفق الذي استمد منه علي رضي الله عنه علمه وتربيته وثقافته.
كذلك صار بعض الصحابة وبعض المحدثين كالإمام أحمد أنهم كانوا يرون فضل علي على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث التي تظهر مزيته وفضله على أصحاب النبي، فكان يقول له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى يا علي. وهو الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فاتح خيبر، ويكفي لعلي رضي الله عنه فخرا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الإمام الغماري حيث قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
من كان للرسول في مكاني.
وقد روي عنه أنه قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا. وقد قال رضي الله عنه: سلوني عن كتاب الله، فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم نهار، وفي سهل أم في جبل. كان علي رضي الله عنه يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طوافه على القبائل وعرضه للدعوة عليها، فكان يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق التفاوض مع الآخر. عندما اجتمعت قريش في دار الندوة وأجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، أخذ علي رضي الله عنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه تلك الليلة، وكان فرحه بنجاة رسول الله أعظم عنده من كل أذى نزل به.
أكبر شجاعة أنه ينام مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وطلعوا لنا الناس يقول لك: لا، ده كان سيدنا علي بن أبي طالب يعلم الغيب ويعلم ما سيحدث وما سيكون وما كذا. طب لو كان سيدنا علي بيعرف الغيب وما نام مكان سيدنا النبي ليه؟ ما هو عارف أن النبي هيهاجر وأن النبي هينجو. إيه، كان بيمثل يعني ولا إيه؟ كانت تمثيلية؟ لم تكن هذه تمثيلية، فهذا يعتبر قدح وسب في سيدنا علي.
نحن نقرأ القصة وقد نقرأها في لحظات وفي وقت وجيز، ولكن إذا تأملنا قليلا سنرى أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قام بعمل محفوف بخطر كبير، وكان من الوارد جدا أن يقتل، أن يرمى وهو في فراش النبي صلى الله عليه وسلم بالنبل، أو يؤخذ فيما بعد ويقتل تشفيا وانتقاما لكونه ساهم في التعتيم عليهم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأفلت من أيديهم.
النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كما معلوم بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في أدق المواقف وأصعبها، والناس متربصون به وقد يقتلونه في أي لحظة، إما ظن منهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيظا عليه وغضبا منه، كان ممكن يقتل في أي لحظة، لكن جرأة والشجاعة الذي كان يربي عليها الشباب.
تعلمنا ونحن صغار أن الفدائي الأول في الإسلام هو علي بن أبي طالب، حيث فادى نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم ونام في فراشه ليلة الهجرة رجاء أمرين: رجاء أن يعمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفدي بروحه روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان الأمر الآخر أن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم على ودائع قريش المرشح لمثل هذا الوفاء ولمثل هذه الأمانات ولهذا الاستخلاف، هو علي رضي الله عنه، أن يؤمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ودائع الناس.
وانطلق علي في مكة يجوب شوارعها باحثا عن أصحاب الودائع التي خلفه رسول الله من أجلها وردها إلى أصحابها، فتأهب للخروج ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال قضاهن في مكة.
بقي في مكة مدة يرد الودائع إلى أصحابها قبل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل عندما تبين لهؤلاء المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأن الذي ينام في فراشه هو علي رضي الله عنه، أخذوه وعنفوه وساقوه إلى مكان اجتماعهم قرب الكعبة ونالوا منه، والحمد لله أن الله تبارك وتعالى حفظه منهم فأطلقوه بعد وقت.
وكان علي في أثناء هجرته يكمن بالنهار، فإذا جن عليه الليل سار إلى المدينة ولم تكن له راحلة يمتطيها وقد تفطرت قدمه، ولم يستطع السير في النهار لشدة حرارة الشمس، وفي مشي الليل ما فيه من الظلمة المفجعة والوحدة المفزعة. ولعلي رضي الله عنه من المناقب ما لا يحصر.
إذا قال أحمد رحمه الله: لا أعلم صحابيا له مناقب مثل ما لعلي رضي الله عنه من المناقب. له المواقف المشهورة في الإسلام الرائعة في الغزوات، له الإمامة الكبيرة في قيادة الجيوش في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعطي الرأي لفتح خيبر، هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلى أنه يا نبي بعدي، يشير إلى علاقة القرابة. كما أن هارون كان أخا لموسى عليه الصلاة والسلام، كذلك علي رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، فيشير إلى هذا صلوات ربي وسلامه عليه ويسكنه ويهدئه، لأنه جعله في المدينة وخرج هو إلى الغزو صلى الله عليه وآله وسلم.
من شجاعته كذلك في غزوة الخندق، تسمى غزوة الأحزاب، في شهر شوال سنة 4 من الهجرة أو سنة 5، بعض العلماء قال سنة 5، إنه لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق نزل عمرو بن عبد ود العامري، وكان عنده 80 سنة مجرم، وطلب المبارزة، فخرج إليه سيدنا علي بن أبي طالب، فحتى عندما رآه قال: يا بني أن يعني أنت شاب، يعني أنا لا أريد أن أهريق دمك. فقال سيدنا علي: ولكني أحب أن أهريق دمك. فقتله سيدنا علي، وكان حقيقة يعني موقف رائع لسيدنا علي بن أبي طالب. وجاء المشركون بعد ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ندفع 10,000 وتعطينا جثة عمرو بن عبد ود العمري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنأكل ثمن الموتى، إنه خبيث الجثة، خبيث الجيفة.
وفي المدينة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت دعائم الدولة الإسلامية، فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم أقام المسجد وأبرم المعاهدة مع اليهود، وبدأت حركة السرايا، واهتم بالبناء الاقتصادي والتعليمي والتربوي في المجتمع الجديد. وكان علي رضي الله عنه ملازما له في كل أحواله، منفذا لأوامره، متتلمذا على هديه.
إمام الحق ذا القدر العالي.
وبعد فتح مكة استجابت القبائل العربية بالجزيرة إلى الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى القبائل التي لم تستجب بعد، فأرسل عليا رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن.
لقد وثق النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة علي على القضاء، فكان يقول أقضاكم علي. ولما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن زوده كما زود معاذ أن يحكم بين الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد يجتهد رأيه ولا يألو. كان أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه فقيها وعالما وقاضيا،
كان قاضيا موفقا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فكان مسددا مؤيدا، إضافة إلى أنه كان ذكيا نابها. فالقاضي لابد أن يكون ذكيا نابها، هذه الخاصة لابد أن تكون موجودة فيه إذا أراد أن يكون قاضيا حسن القضاء. وعلي رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بهذا، لذلك كان عمر رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ولا أبا حسن لها، أعوذ بالله من معضلة ولا أبا حسن لها. هذا يدل على العلاقة الرائعة التي كانت بين علي وعمر رضي الله تعالى عنهم، لا كما يزعم أهل الأهواء وأهل الضلال، نسأل الله السلامة والعافية.
لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان علي ممن باشر غسله مع الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، وكان علي رضي الله عنه من ضمن من نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وباشروا دفنه. لقد كان نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام كالصاعقة لشدة حبهم له وما تعودوه من العيش في كنفه عيش الأبناء في حجر الآباء. وكان حظ أهل البيت والأسرة الهاشمية وعلى رأسها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب أوفر بحكم ما يمتازون به من رقة الشعور وقوة العاطفة وشدة الحب، ولكن احتملوه بقوة إيمانهم والرضاء بقضاء الله والاستسلام لأمره. فسارع علي في مبايعة الصديق، وقد وردت أخبار كثيرة في شأن تأخره عن مبايعة الصديق وكذا تأخر الزبير بن العوام.
هذا من الروايات المكذوبة وتقابلها روايات صحيحة في كتب الحديث وأسانيدها صحيحة أنه رضي الله تعالى عنه لم يتأخر. وأن يكون الإنسان في بيته أو يكون في بستانه أو يكون في شغل ويتأخر لبعض الوقت لأنه لم يكن يعلم حتى أتاه من يناديه أو من يستدعيه، هذا عادي. وهذا الذي وقع أرسلوا في إثره فجاء رضي الله تعالى عنه.
الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو رجل ولي القضاء، ولي القضاء مبكرا في عهد أبي بكر الصديق، وهذا أمر في الواقع يفسر جانبا من الإشكال المتوهم أو من النقاش المتوهم حول علاقة علي بن أبي طالب بخلافة أبي بكر الصديق، حيث أن رجلا ولي القضاء وكان مسؤولا على إقامة الأحكام الشرعية في خلافة أبي بكر الصديق ما كان يفترض فيه ولا يظن فيه أبدا أنه رافض لهذه الخلافة.
لو كان سيدنا علي رضي الله عنه يعلم أن أبا بكر ليس أهلا للخلافة لن يتأخر في بيعته، بل سيثبت على رفض البيعة. هؤلاء الصحابة لا يجاملون، هم إخوة بعضهم من بعض، ولكن لا يجامل أحدهم أحدا. إذا تيقن سيدنا علي أن أبا بكر ليس هو الأحق بالخلافة سيقوم وسيتكلم وسيدافع عن رأيه وسيتمسك به. وأيضا لو أن سيدنا علي رضي الله عنه كان يملك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل له الخلافة من بعده سيخرجها وسيظهرها ولن يتردد. كونه بايع أبا بكر عندما بايعه الناس دليل أنه مؤمن بأن أبا بكر أهل للخلافة، ومؤمن ثانيا بأن الخلافة شورى بين المسلمين.
كان علي رضي الله عنه من ضمن من استشارهم الصديق في من يتولى الخلافة من بعده، وكان رأي علي أن يتولى الفاروق الخلافة بعد الصديق. كان علي رضي الله عنه عضوا بارزا في مجلس شورى الدولة العمرية، بل كان هو المستشار الأول، فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف لعلي فضله وفقهه وحكمته، وكان رأيه فيه حسنا، فقد ثبت قوله فيه: أقضانا علي، وما اقترح علي رأيا إلا واتجه عمر إلى تنفيذه عن قناعة.
في فتح فارس غنم المسلمون مغانم كثيرة طبعا، كان من ضمن المغانم البساط الذي كان يجلس عليه كسرى، الطول 135 متر و11.5 متر. لفت هذه السجادة الطويلة العظيمة التي كان يجلس عليها كسرى ابن رويز حاكم الفرس، وجاءت إلى سيدنا عمر ابن الخطاب. فتتخيل أن سيدنا عمر ابن الخطاب يعني يجمع الصحابة للشورى في هذه السجادة، ماذا يصنع به؟ قالوا: من قال ابقها عندك يا عمر، من قال كذا. فجاء سيدنا علي بن أبي طالب، قال: ما رأيك يا علي؟ قال: يا عمر اسمع كلام قوي جدا، لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ لما تجعل علمك جهلا، لماذا تدعي الجهل الآن ويقينك شكا؟ قيل لك انك تأخذ هذا، انك ان تأخذه اليوم لا تعدى من يأخذه من الغد وليس من حقه. قال: وماذا ترى؟ قال: ارى ان تقطعه وتوزعه من ضمن الغنائم. من أراد أن يأخذ من الغنائم حقه قطعة من هذه السجادة الطويلة فليأخذ. فقال سيدنا عمر لعلي بن أبي طالب: صدقتني ونصحتني.
رضي الله تعالى عنه كان الساعد الأيمن للخلفاء الراشدين، فقد كان المشير وعلى أبي بكر وعمر وعثمان، وكان المقرب، وكان أحد الستة الذي تركهم عمر رضي الله تعالى عنه من بعده للمسلمين حتى يستخلفوا أحدهم، وكفى بهذا فضلا لعلي رضي الله عنه.
كان مستشار الخلفاء الثلاثة، كان عنده علم وفقه وتقوى وورع، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يستعينون به في المدينة، وأحيانا يبعثونه قاضيا، يبعثونه مفتيا، يبعثونه محاورا. فعلاقة سيدنا علي بسيدنا عمر كعلاقته ببقية الخلفاء، وكان سيدنا عمر يجله ويعزه ويفرح بفتواه، ويرجع أحيانا عن فتواه الخاصة إذا شاور سيدنا علي وكان لسيدنا علي رأي آخر.
وكان يأنس بعد ذلك عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان بأقضيته، ويرجعون إليه في الفتوى، ويعلمون أنه الباب الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في باب القضاء وفي معرفة الحلال والحرام، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يطلق كلمته الشهيرة: لا خير في أرض ليس فيها أبا الحسن. كان يعلم أن هذا الرجل في أقضياته وفيما يلهمه الله سبحانه وتعالى من حسن قضاء بين الناس أنه رجل ملهم، وأن الله يجري على قلبه ولسانه من خير القضاء ما يصلح به الناس.
أبي بكر في سيرته ولسان مقالته الليج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج.